أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال الآية الأولى آية النبأ، وهي قوله تعالى في سورة الحجرات: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الكلام في الاستدلال على حجية الخبر الواحد في الجملة من آيات القرآن الكريم. الآية الأولى التي يستدل بها على ذلك هي آية النبأ. إن جاءكم عليكم السلام. الآية الأولى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية يستدل بها على حجية خبر الواحد بمفهوم الوصف وبمفهوم الشرط. أما مفهوم الوصف فيقال بأن معنى الآية هكذا: الجائي الفاسق تبين خبره. الجائي الفاسق تبين خبره. فالفاسق وصف للجائي، والحكم وجوب التبين، تبين خبره. فإذا انتفى الوصف وكونه فاسقا فينتفي ماذا؟ الحكم، وهو وجوب التبين. إن لم يكن الجائي، إن لم يكن فاسق، لا تتبين خبره، وهذا معناه ولازمه أن خبر أن الجائي إن لم يكن فاسق خبره حجة، واضح. ولذا نفى عنه وجوب التبين. المصنف لم يتطرق لمفهوم الوصف، لذلك بيناه احنا اجمالا. هكذا يقال: الجائي الفاسق تبين خبره. فاذا انتفى الوصف، هذا المفهوم، انتفاء الحكم بانتفاء الوصف. فاذا انتفى الوصف وهو الفسق، ينتفي الحكم وهو وجوب التبين. وهذا يعني أن الخبر يكون حجة. هذا الاستدلال بالآية على مفهوم الوصف. المصنف يقول يكفينا الاستدلال عليها بمفهوم الشرط. كافي، يقول هذا في المطلوب. اللي اتخطر بأن المصنف انتهى إلى عدم حجية مفهوم الوصف، عدم ثبوته. فالكلام فعلا في مفهوم الشرط، فيستدل بآية النبأ بمفهومها على حجية الخبر إذا لم يكن المخبر فاسقا. الحجه. حتى نبين مفهوم الشار نذكر ونبين معنى الالفاظ الوارده في الايه. اول لفظ التبين، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يقول التبين له معنيان، هاي المادة لها معنيين. المعنى الأول أن تستعمل لازمة غير متعدية إلى المفعول به، ويكون معناها ظهور الشيء. تقول بان القمر، عشنه يعني ظهر، واضح أنها تأخذ فقط شنو فاعل ولا تتعدى إلى المفعول به، وتكون لازمة بمعنى الظهور، ظهور الشيء. ومنه قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، يتبين الخيط الأبيض، وهنا بمعنى الظهور، حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني يظهر الحق. هذا المعنى الثاني، المعنى الأول لهذه المادة. المعنى الثاني تكون متعدية إلى المفعول به، وهي معنى العلم بالشيء أو التصدي للعلم به وطلبه. تقول تبينت أنا الشيء، أي علمت بالشيء. فتبين فعل، التاء الفاعل، الشيء مفعول به. أو بمعنى طلبت العلم به، تبينت الشيء يعني شنو؟ طلبت العلم بالشيء. فقل لك تبين خبر زيد، فأطلب منك ماذا؟ العلم بخبره. فتقول تبينت الشيء يعني طلبت العلم به وتثبتت في البحث عنه والعلم به. ثم يقول المصنف أن على المعنى الثاني اللي هو التبين، التبين على المعنى الثاني المتعدي بمعنى العلم بالشيء والتصدي للعلم به، يقول هذا يتضمن معنى التثبت. يتضمن معنى التثبت، يعني أنا مو مجرد شنو علمت بذلك الشيء. لما أقول تبينت الشيء مو مجرد علمت به، لا، وإنما تثبتت ودققت، عليكم السلام، وتثبت. واضح إن شاء الله؟ فأكو فرق بين أن تقول علمت بالشيء وبين أن تقول تبينت الشيء. فأحسنتم، فتبينت الشيء هذا يتضمن معنى التثبت، أنه أنا بحثت عنه بتثبت بدقة. والشاهد على هذا في القراءات السابعة قوله تعالى إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، في إحدى القراءات فتثبتوا، فأبدل مكان التبين شنو؟ التثبت. وهي قراءة حمزة والكسائي كما ما في التبيان وفي تفسير القرطبي. وكذلك في الآية محل البحث قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قرئت أيضا فتثبتوا. وهذا يعني أن التثبت والتبين معنيان شنو؟ متقاربان. وأن التبين كما قلنا متضمن لمعنى التثبت. هذه هي اللفظة الأولى، خلنا نقرأها. قال الآية الأولى آية النبأ، وهي قوله تعالى في سورة الحجرات: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد استدل بهذه الآية الكريمة على ماذا استدل؟ على حجية خبر الواحد في محل كلامنا في الجملة من جهة مفهوم الوصف. شلون مفهوم الوصف؟ بينا إن بمعنى أن معنى الآية الجائي الفاسق تبين خبره، فالفاسق وصف، فإذا انتفى الوصف عن الجائي ينتفي الحكم وهو وجوب التبين. هذا يعني أن الجائي إن لم يكن فاسق خبره حجة. قالوا: من جهة مفهوم الشرط، والذي يبدو أن الاستدلال بها بالآية من جهة مفهوم الشرط كاف في المطلوب، لأن مفهوم الوصف لا حجة عند المصنف، بل فيها كلام أننا يتحقق مفهوم الوصف أو ما يتحقق. قال: وتقريب الاستدلال يتوقف على شرح الألفاظ الآية أولا، فنقول أولا التبين إن لهذه المادة معنيين: الأول بمعنى الظهور، فيكون فعلها فعل هذه المادة لازما إذا كان بمعنى الظهور، يعني غير متعدي إلى المفعول به، فنقول تبين الشيء إذا ظهر وبان. ومنه قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وقوله تعالى: حتى يتبين لهم أنه الحق. والثاني بمعنى الظهور عليه، يعني العلم به واستكشافه أو التصدي للعلم به وطلبه، فيكون فعلها متعديا، فتقول تبينت الشيء إذا علمته أو إذا تصديت للعلم به وطلبته. وعلى المعنى الثاني وهو التصدي للعلم به يتضمن معنى التثبت فيه في العلم والتأني فيه لكشفه وإظهاره والعلم به، يعني يتضمن معنى التثبت فيه في التصدي وفي التبين والتأني فيه لكشف الشيء وإظهاره والعلم به. ومنه قوله تعالى في سورة النساء: إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. ومن أجل هذا قرئ بدل فتبينوا فتثبتوا. من أجل هذا ما هو؟ أن هذه تتضمن معنى التثبت. ومنه كذلك هذه الآية التي نحن بصددها: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكذلك قرئ فيها فتثبتوا. شوية صياغة العبارة متمام. ومنه كذلك هذه الآية التي نحن بصددها أن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومنه كذلك شنو يعني؟ يعني قرئ فتثبتوا. عفوا لا أنا اشتغل. ومنه كذلك منه منين؟ أحسنتم من المعنى الثاني، يعني أن التبين متعدي إلى المفعول به. واضح؟ متعدي إلى المفعول به بمعنى العلم بالشيء. ثم يقول وكذلك قرئ، هاي الآية أيضا قرئت ماذا؟ قرئت بقراءة أخرى وهي فتثبتوا. فالعبارة سليمة ما بيها شيء. وقال هو شوف أعيد العبارة، وعلى المعنى الثاني وهو التصدي للعلم به يتضمن معنى التثبت كذا. ومنه من القول ومن المعنى الثاني قوله تعالى في سورة النساء إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. ومن أجل هذا أنه يتضمن كذا قرئ بدل فتبينوا فتثبتوا. ومنه منين؟ من هذا المعنى الثاني، منه قوله تعالى في سورة النساء، ومنه من المعنى الثاني كذلك هذه الآية. ثم قال وكذلك، يعني كما في سورة النساء قرئ فتبينوا مكان فتبينوا فتثبتوا، كذلك الآية محل البحث قرئ فيها مكان فتبينوا فتثبتوا. واضحة؟ لا بعدين شو يقول؟ ومنه كذلك هذه الآية. منين منهم أنتم تقولون؟ تقولون فتثبتوا. يعني قرئ فتثبتوا. كذلك قرئ شنو؟ وهذا قلت انا بانه اي في العباره ما تستقيم،
يعني رجع المعنى الاول انه
متعدد. هو ايش كنا؟ لذلك قلنا احنا ومنه يعني ان هاي الايه محل البحث من المتعدي. ثم يقول هاي الايه محل البحث من المتعدي ايضا قرئت ماذا؟ بقراءة أخرى بمعنى فتثبتوا. قرئت بلفظي فتثبتوا. أحسنتم، عطف عليه. فهاي ومنه عطف على منه الأولى، منه قوله تعالى في سورة النساء ثم يقول ومنه، فهي عطف على ذيش منه الأولى. خب ذيش الأولى وين تتكلم؟ في الفعل المتعدي. فكذلك المعطوف، كذلك المعطوف. قال فإن هذه القراءات، فإن هذه القراءة مما تدل على أن المعنيين وهما التبين والتثبت متقاربان. فالتبين يتضمن معنى التثبت. واضح هذا السؤال؟ هاي اللفظة الأولى. اللفظة الثانية معنى أن تصيبوا قوما بجهالة، معنى الجهالة، عفوا معنى هذا المقطع أن تصيبوا قوما بجهالة. هذا المقطع أن تصيبوا قوما بجهالة شنو محل من الآية؟ هناك قولان. القول الأول يقول هذا المقطع مفعول لأجله، مفعول لأجله. شلون يعني؟ يقول تبينوا. ليش تبينوا؟ أن تصيبوا قوما بجهالة. هذا ما ذهب إليه منه جماعة من المفسرين وتابعهم على ذلك جماعة من الأصوليين. فهذا المقطع يعلل وجوب التبين. لماذا يجب التبين من خبر الفاسق؟ أن تصيبه، يعني حذر أن تصيب شنو؟ قوم بجهالة، لأجل أن لا تصيبوا قوما بجهالة، لذلك تبين. هذا فاسق، الكذب فيه قريب، فإذا أخذتم بخبره، الأخذ بخبره قد يؤدي المن إلى أن تصيبوا قوما بجهالة. فقالوا بأن هذا المقطع تعليل لوجوب التبين. ولأجل هذا، لأجل أنهم قالوا هذا المقطع تعليل، بقت الآية من دون مفعول به، لأن تبينوا بأننا متعدموا معنى الآية، المعنى الثاني في التبين المتعدي، فتثبتوا أو طلب العلم به كما تقدم. خب المتبين ما هو؟ المطلوب تبينه ما هو؟ المفعول به شنو؟ لذلك اضطروا إلى تقدير ماذا مفعول به، فقالوا بأن المفعول به مقدر، فتبينوا صدقه، صدق منه المخبر. ليش يجب تبين صدقه؟ حتى لا تصيب قوما بجهالة، لأجل أن لا تصيب قوما بجهالة. فهم لما جعلوا هذا المقطع من الآية مفعول لأجله وتعليل، اضطروا إلى أن يقدروا خبر، لأن التبين هنا كما أسلفنا متعد إلى المفعول به، ولا يوجد مفعول به في الآية، فلا بد من تقدير خبر وهو صدقه، صدق المخبر من كذبه. واضح إن شاء الله. ثم اضطروا أيضا حتى تكون هذه أو هذا المقطع يكون تعليلا وتنتظم الآية، اضطروا إلى أن يقدروا أيضا لفظة تبين أن هذا المقطع تعليل. أن تصيب قوم بجهالة، شلون تعليل هذا؟ فاضطروا أن يضيفوا مثلا أو يقدروا خشية أو حذرة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا صدقه. لماذا؟ حذر أن تصيبوا قوما، خشية أن تصيبوا قوما، فصح أن يكون هذا المقطع ماذا؟ تعليلان من أجل الحذر. صدقه هو الخبر. لا، الخبر
مقدر
الخبر.
خشيته
لا، خبره هاي خشيته أضافوها حتى شنو؟ حتى سياق الآية ونظم الآية يصح، حتى يصح أن يكون ماذا؟ أن يكون هذا المقطع تعليلا. أن تصيبوا قوما بجهالة، وقالوا تعليل مفعول لأجله. خل نقرأ الآية من دون إضافة خشية. شوفوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا صدقه، مو أن تصيبوا قوما، مو واضح هذا تعليل. أن تصيبوا قوما مو واضح تعليل، ولكن لو أضفنا خشية شوف شلون يصير النظم واضح. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا صدقه. ليش؟ خشية أن تصيبوا قوما بجهالة. واضح الآن تعليل؟ فقالوا حتى نظم الآية يكون واضح نقدر أيضا ماذا؟ خشية أو حذرة، حتى يصح أن يكون هذا فيه تعليلان. واضح؟ واضح. فاضطروا إلى أن يقدروا هذين الأمرين، هذا القول الأول. القول الثاني يقول لا، هي أن تصيبوا قوما بجهالة هاي مفعول به، ولذلك لا حاجة لمن إلى هذه التقديرات، لا تقدير مفعول به، عندنا مفعول به بعد، ولا تقدير ماذا؟ خشيته وحذره، حتى يصح أن يكون هذا المقطع تعليلان، لأن هذا المقطع ليس تعليل، وإنما هذا المقطع هو مفعول به. واضح؟ ومعنى الآية هذا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. ليش تتبين؟ أن تصيبوا قوما، يعني حذر أن تصيبوا قوما بجهالة. هاي حذر أن تصيبوا قوما بجهالة. أنا أقول ها، يقول هذا معنى الآية، فهذا المقطع هذا أن تصيبوا قوما بجهالة هذا كلش بيه.
مفعول لأن تصيب، مفعول لأن تصيب، ولا
تبين؟ يقول تبين، ويقول المصنف هذا هو مقتضى سياق الكلام، وهذا موافق للقواعد اللغة العربية، وما ذكروه هم يحتاج إلى تقدير، والأصل شنو؟ الأصل عدم التقدير. وإذا كان الكلام يصح من دون تقدير فالأصل عدم التقدير، ما ذكروه لا يخلو عن كونه تكلف، عن كونه تكلف وتمحص. واضح هذا؟ قال أن تصيبوا قوما بجهالة، يظهر من كثير من التفاسير أن هذا المقطع من الآية كلام مستأنف جاء لتعليل وجوب التبين، وتبعهم على ذلك بعض الأصوليين الذين بعثوا هذه الآية هنا، يعني في خبر الواحد، ولأجل ذلك، لأجل أنهم جعلوا هذا المقطع شنو؟ تعليلان، قدروا لكلمة فتبينوا مفعولا، لأن تبينوا بحسب الفرض هي متعدي وتحتاج إلى مفعول، ماكو مفعول في الكلام، فلا بد أن نقدر المفعول، فقالوا مثلا معناه فتبينوا صدقه، صدق المخبر من كذبه، كما قدروا لتحقيق نظم الآية وربطها، قد لتصلح هذه الفقرة أن تكون تعليلاً، قدروا كلمة تدل على التعليل بأن قالوا معناها خشية أن تصيبوا أو تصيبوا قوماً بجهالة، أو حذارة أن تصيبوا، أو لئلا تصيبوا قوماً، ونحو ذلك مما يوجب ومما يدل على كونها تعليلاً. قال المصنف وهذه التقديرات كلها تكلف وتمحل لا تساعد عليها قرينة ولا قاعدة عربية، ومن العجيب أن يؤخذ ذلك بنظر الاعتبار ويرسل إرسالا المسلمات، كأنما هذا أمر واضح ومسلم، هذا عجيب أن يرسل هكذا. والذي أرجحه أن مقتضى سياق الكلام والاتساق مع أصول القواعد العربية أن يكون قوله أن تصيبوا قوما مفعولا لتبين، فيكون معناه فتثبتوا واحذروا إصابة قوم بجهالة. وهي أن تصيبوا، هذا من يقول أحسنت أن مع تصيبوا شو يصير مصدر. والظاهر أن قوله تعالى فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة يكون كناية عن لازم معنى، وهو عدم حجية خبر الفاسق. ليش نتبين خبر فتبين خبر الفاسق؟ حذر أن تصيب قوم بجهالة، حذر إصابة قوم بجهالة. فيقول هذا كناية عن كونه ليس حجة. طب لو كان حجتان بعد ليش نتبين شنو؟ حذر إصابة قوم، ماكو بعد جهالة، ماكو إصابة بجهالة، واضح إن شاء الله. فيقول هذا كناية عن لازم معناه وهو عدم الحجية في خبر الفاسق. ها؟ ليش؟ لذلك هو ايش قدر المصنف؟ قدر حذرا، طبعا قدر النتيجة، قدر حذرا إصابة قوم بجهالة. حذرا من الجبت حتى يصح كلامه قدر حذر، فيجي كلام الشيخ هذا هم تقديره. قال والظاهر أن قوله تعالى فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة يكون كناية عن لازم معناه وهو عدم حجية خبر الفاسق، لأنه لو كان حجة لما دعا إلى الحذر من إصابة قوم بجهالة عند العمل به، ثم من الندم على العمل به. هاي هي اللفظة الثانية. اللفظة الثالثة والأخيرة وهي الجهالة. الجهالة إما هي اسم مصدر وإما هي مصدر. فإما اسم مصدر من الجهل، جهل يجهل شنو؟ جهالة. فالجهالة الجهالة هذا اسم مصدر مثل الغسل، واضح إن شاء الله. أو تكون الجهالة مصدر ثاني، جهل يجهل جهالة أو جهلا، والجهالة شنو؟ مصدر ثاني. فالمصدر الأول جهل، المصدر الثاني جهالة. فالجهالة إما اسم مصدر وإما مصدر ثاني للجهل. تقدم في دروس سابقة بينا ما الفرق بين المصدر واسم المصدر. فقالوا بأن الجهالة أن تفعل فعلا بغير علم. فالفعل بغير علم هذا يسمى ماذا؟ يسمى جهالة. هذا المعنى الأول للجهالة. فالجهالة شنو المعنى الأول؟ العمل بغير علم هذا جهالة. المعنى الثاني المصنف يقول الصحيح الثاني، فالجهالة ليست عدم العلم وأن تعمل عملا بغير علم، فإن هذا المعنى، المعنى الأول للجهالة، هذا بالحقيقة معنى طارئ على اللغة العربية، ليس هو المعنى اللغوي، وإنما هذا المعنى معنى فلسفي. فإنه لما نقلت الفلسفة من اليونانية إلى العربية استعمل الجهالة في عدم العلم، وأريد من الجهالة عدم العلم. واضح إن شاء الله. وإلا في أصل اللغة الجهالة ليست هي عدم العلم، والمدار على اللغة مو على المعنى الفلسفي. شنو معناه في اللغة معنى الجهالة؟ يقول معنى الجهالة في اللغة هو عدم الحكمة والتعقل مطلقا. نعم هذا عدم الحكمة والتعقل قد يشتمل على شنو؟ على المعنى الأول، فإن العمل من دون علم هذا عدم حكمة قطعا، ولكن ليس معنى الجهالة هي العمل بغير علم، مو هذا معناها، معناها عدم الحكمة. ومن مصادقها العمل من دون علم، واضح إن شاء الله. فمعناها في أصل اللغة لما نتبع معناها في اللغة العربية هو هذا معناها، معناها عدم التعقل وعدم الحكمة، يعني السفه، عمل سفهي، كل عمل غير عقلاء ايش يسمي جهالة. وهذا مهم اخوانا حتى في عملية الاستنباط، احنا لما نقرأ الألفاظ الواردة في الروايات لابد أن نرجع إلى معناها باللغة. للأسف نرتكز فيما أذهاننا بعض المعاني الإصطلاحية المستحدثة سواء كانت فلسفية أو حتى فقهية، ليس معناها في المعنى اللغوي. من نجي إلى الكراهة، الكراهة لها معنى إصطلاحي فقهي، المعنى حديث، لابد أن لا نحمل الروايات على هذا المعنى. من نجي الحرمة، حرام، رأسا يتبادر إلى ذهننا شنو؟ المعنى الاصطلاحي، وكأنما هي نص في هذا المعنى الاصطلاحي، بينما هذا معنى فقهي كنا نحملها على المعنى وهكذا وهكذا. من نجي للشك، رأسا يتبادر إلى ذهننا تساوي الطرفين، ولكن هذا معنى شنو؟ معنى فلسفي. كن نرجع إلى الشك في معناه وين؟ في اللغة ما هو؟ هاي قضية جدا مهمة. فالمصنف هنا يقول هذا اشتباه. كن نرجع إلى معنى الجهالة في اللغة، ومعنى الجهالة في اللغة هو عدم التعقل والحكمة، العمل السفهي، سواء كان العمل بغير علم أو لا. نعم من مصادقه ذلك. قال: الجهالة اسم مأخوذ من الجهل أو مصدر ثاني له للجهل. قال عنها أهل اللغة: الجهالة أن تفعل فعلا بغير علم. ثم هم الذين فسروا الجهل بأنه المقابل للعلم، عبروا عنه تارة بتقابل التضاد ضدين، يعني الجهل وجود والعدم، والعلم شنو؟ والعلم وجود، لأن الضدان وجودان يتعاقبان على موضع واحد لا يجتمعان فيه، وأخرى بتقابل النقيضين، يعني الجهل عدم العلم. وإن كان الأصح في التعبير العلمي أنه من تقابل العدم والملكة، يعني الجهل عدم العلم فيما من شأنه أن يعلم. قال: والذي يبدو لي من تتبع استعمال كلمة الجهل ومشتقاتها في أصول اللغة العربية أن إعطاء لفظ الجهل معنى يقابل العلم بهذا التحديد الضيق لمعناه جاء مصطلحا جديدا عند المسلمين في عهدهم لنقل الفلسفة اليونانية للعربية، الذي استدعى تحديد معاني كثيرة من الألفاظ وكسبها إطارا يناسب الأفكار الفلسفية. وإلا فالجهل في أصل اللغة كان يعطي معنى يقابل الحكمة والتعقل والروية، فهو يؤدي تقريبا معنى السفه أو الفعل السفهي، يعني شنو؟ إن غير عقلائي، عندما يكون عن غضب مثلا وحماقة وعدم بصيرة وعلم. وعلى كل حال هو بمعناه الواسع اللغوي، هو الجهل بمعناه الواسع اللغوي يلتقي مع معنى الجهل المقابل للعلم الذي صار مصطلحا علميا بعد ذلك. شلون يلتقي من مصادقه؟ ولكنه ليس هو إياه وعليه، فيكون معنى الجهالة أن تفعل فعلا بغير حكمة وتعقل وروية، الذي لازمه عادة إصابة عدم الواقع والحق. واضح إن شاء الله؟ إذا عرفت هذه الشروط المفردات الآية الكريمة يتضح لك معناها وما تؤدي إليه من دلالة على المقصود في المقام. إنها تعطي هذا يأتي كلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.